أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتكلم في هذه الليلة حول النقطة السادسة، وهي القراءات. فما هو معنى القراءة والقراءات؟ القراءة تعني وجها من محتملات النص القرآني. النص القرآني له عدة وجوه. الوجه الواحد للنص يقال له قراءة، مثلا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. مالك يقال له وجه، وملك أيضا وجه آخر. إذن المراد من القراءة هو الوجه والقراءة المحتملة من محتملات النص القرآني. قلنا فيما سبق أنه وقع خلاف بين الصحابة في قراءة القرآن نظرا لاختلاف المصاحف. فمصحف أبي بن كعب يختلف عن مصحف عبد الله بن مسعود، ويختلفان عن بقية المصاحف. إذن كان الخلاف سابقا استند إلى المصاحف، يعني كان الخلاف في القراءة قد استند إلى الاختلاف في مصاحف الصحابة. لكن بعد أن وحد عثمان المصحف نشأ خلاف آخر، واختلفت قراءة القرآن نظرا لعدة أسباب. من أبرزها أن تلك المصاحف لم تكن منقطة ولم تكن مشكلة، وبالتالي نفس النص القرآني المكتوب كان يحتمل عدة وجوه. إذن الخلاف على نحوين: الخلاف في ما قبل المصحف العثماني كان يستند إلى اختلاف نفس مصاحف الصحابة، بينما الخلاف بعد توحيد المصاحف في الغالب منشأه الاختلاف في توجيه قراءة النص الذي كتبه عثمان. طبعا ليس المراد كتبه عثمان يعني هو بنفسه، وإنما المراد أن هذا الأمر وقع في القرآن الذي كتب في عهد عثمان. بالتالي نريد أن نتكلم حول عدة نقاط في هذه النقطة السادسة، القراءات القرآنية. طبعا النقاط، بقية النقاط العاشر كلها حول القراءات. النقطة السادسة القراءات، النقطة السابعة أضواء على القراء، نتناول فيها شخصيات القراء. النقطة الثامنة تواتر القراءات، هل هذا صحيح أم لا. النقطة التاسعة ضوابط قبول القراءة وملاك صحة القراءة. النقطة العاشرة مميزات قراءة حاصم برواية حفص، وهي القراءة المتداولة اليوم الموجودة في مصاحفنا. المصحف الموجود اليوم مصحف أهل الكوفة، المصحف الكوفي، وليس المراد عين المصحف الذي كان في الكوفة، وإنما المراد قراءة أهل الكوفة، قراءة عاصم التي يرويها عن حفص. على كل حال، إذن الخمس نقاط المتبقية كلها حول القراءات. الآن بعد أن عرفنا معنى القراءة، نسأل السؤال التالي: ما هي الأسباب التي أدت إلى اختلاف القراءات؟ أي ما هي عوامل نشوء القراءات؟ نذكر لكم 8 عوامل. هذه العوامل أغلبها مذكور في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 234. هو ذكر 6، ولكن بالتصيد هنا وهناك يمكن أن تجعل 8. العامل الأول لنشوء الاختلاف في القراءة بداءة الخط. كان الخط عند العرب في تلك المرحلة في مرحلته البدائية، وبالتالي لم تستحكم أصول وقواعد وفنون كتابة ذلك الخط، والكلمة الواحدة كانت قد تكتب بعدة أشكال، وكانت الكلمة الواحدة تكتب على غير قياس النور بها. أحيانا مثلا النون الأخيرة، النون التي تكتب في آخر الكلمة، كانت أحيانا تكتب بشكل لا يفترق عن الراء. هكذا الواو أحيانا تكتب بشكل لا يختلف عن الياء. الميم الأخيرة أحيانا تكتب على شكل واو. الدال أحيانا تكتب على شكل الكاف الكوفية. العين التي تكتب في الوسط أحيانا يكتبونها كالهاء، وبالتالي يحصل الخلاف. مثلا في سورة قريش قوله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بعضهم كتب إيلافهم، أضاف الياء، بعضهم حذف الياء، كتب إيلافهم من دون ياء، وبالتالي بعضهم قرأها وفق الرسم يعني وفق الخط بدون ياء، قرأها إيلافهم، وبعضهم لا، أضاف الياء فصارت إيلافهم. فكان هذا منشأ من مناشئ اختلاف القراءات. طبعا هناك أمثلة كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل الدرس، يمكن مراجعة هذه الأمثلة الكثيرة في كتاب تلخيص التمهيد أو نفس كتاب التمهيد الذي هو أوسع من تلخيصه، لكن أذكر مثال أو مثالين فقط على كل أمر. على كل حال، إذن العامل الأول لنشوء الاختلاف في القراءة هو بداءة الخط. الخط كان بدائي بشكل ضعيف، مثلا قوله عز وجل: لنسفعن بالناصية، حذفوا النون، جعلوا التنوين ولم يكتبوا نونا. وليكونا من الصاغرين، الآية 32 من سورة يوسف، كتبوها بالتنوين مع حذف ماذا؟ مع حذف النون. مثلا إذا حذفوا النون وجعلوا التنوين، تنوين على ألف. بداءة الخط كان لها إسهام في اختلاف القراءة، هذا العامل الأول. العامل الثاني الخلوع عن النقط. قلنا أنه القرآن الكريم كتب بدون نقط في أيام عثمان، حتى جاء يحيى بن يعمر وصاحبه تلميذا أبي الأسود الدؤلي ووضع النقط. إذن كان الحرف المعجم مثل الجيم والخاء يكتب كالحرف المهمل الحاء مثلا، وبالتالي لا نفرق بين الحرف المعجم والحرف المهمل. مثلا كيف نفرق بين السين والشين؟ كيف نفرق بين العين والغين؟ كيف نفرق بين الراء والزاء؟ كيف نفرق بين الباء والتاء والثاء والياء؟ كيف نفرق بين الفاء والقاف؟ كيف نفرق بين الجيم والحاء والخاء؟ كيف نفرق بين الدال والذال؟ كلها حروف متشابهة. كيف نفرق بين الصاد والضاد؟ كيف نفرق بين الطاء والظاء؟ بالتالي كان على القارئ نفسه أن يميز بحسب القرائن الموجودة أنها باء أو ياء. طبعا كما تعلمون عثمان بعث مع كل مصحف بعث إلى الأمصار بقارئ، لكن كما تعلمون ما كتب قر وما حفظ فار، ربما يحفظون من الحافظ الأول، لكن إذا انتقل من حافظ إلى حافظ ومن حافظ إلى حافظ قد يتحقق الاختلاف إذا لم يكتب ذلك ولم يرسم في المصحف الشريف. من هذه الخلافات الكسائي قرأ الآية المباركة هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ، قرأها الكسائي فثبتوا، بينما الموجود عندنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. كذلك قرأ ابن عامر والكوفيون ننشزها، وقرأ الباقون ننشرها. قرأ ابن عامر حفص ويكفر عنكم، قرأ الباقون نكفر. قرأ ابن السميقة فاليوم ننحيك ببدنك، وقرأ الباقون فاليوم ننجيك ببدنك. إذن هذا الخلاف ناشئ من خلو المصحف من النقاط، هذا العامل الثاني. العامل الثالث التجريد من الشكل. كما تعلمون كانت الكلمة العربية عارية عن علائم الحركات القياسية في وزنها وإعرابها. قلنا أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الذؤلي، وضع نقاط للتفريق بين الفتحة والضمة والكسرة، ثم جاء من بعده الخليل بن أحمد واصطلح الفتحة والضمة والكسرة والشدة. على كل حال هذه العلامات الإعرابية لم تكن موجودة، وبالتالي ربما يحتار القارئ في وزن الكلمة وفي حركة الكلمة، خصوصا إذا كانت الكلمة تحتمل عدة وجوه. مثلا قرأ حمزة والكسائي بفعل الأمر، قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. قرأ لفظة اعلم، قرأها بصيغة الأمر، بينما الباقون قرأها بصيغة المتكلم، قرأوها قالوا قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. فرق المعنى يختلف بين قوله قال أعلم وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أيضا نافع قرأ هذه الآية هكذا: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بصيغة النهي، لا تسأل، نهي، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، بينما الباقون قرأوها بصيغة المضارع المجهول هكذا: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. إذن هناك عدة موارد كان موطن الخلاف فيها التجريد من الشكل. يقول السيد الخوي رضوان الله عليه في تفسير التبيان الجزء الصفحة 86 من طبعة النجف الأشرف، يقول إن القراءات لم يتضح كونها رواية، سنتكلم إن شاء الله أنها لا تستند إلى روايات أصلا، فلعلها اجتهادات من القراء. وتؤيد هذا الاحتمال تصريحات بعض الأعلام بذلك إنه اجتهادات، بل إذا لاحظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءتهم، ما هو السبب هذا موطن الشاهد؟ وهو خلو المصاحف المرسلة إلى الجهاد من النقط والشكل، فإنه يقوى هذا الاحتمال، يعني يقوى احتمال أنها اجتهادات شخصية. هذا العامل الثالث التجريد من الشكل. العامل الرابع إسقاط الألفات. قلنا لكم أن القرآن الكريم أول ما كتب بالنسخ، ثم كتب بالخط الكوفي قرابة قرنين من الزمان. الخط الكوفي كان منحدرا من الخط السرياني، والخط السرياني ليس فيه نقاط، والخط السرياني كانوا لا يكتبون الألفات الممدودة في ثنايا الكلام، كانوا لا يكتبون فيه تلك الألفات إذا توسطت الكلمة. وبما أن المسلمين قد كتبوا القرآن بالخط الكوفي، بالتالي أسقطوا تلك الألفات. رحمات تكتب هكذا الرحمن، الكتاب تكتب الكتب، ويقالون فوقها شخطة إشارة إلى الألف. هذا أوجب الخلاف. مثلا قوله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم. في هذه وما يخدعون، ما يدرك ربما بين الخاء والدال يوجد ألف، لذلك قرأ نافع وأبو عامر وابن كثير قرأوا هكذا: وما يخادعون إلا أنفسهم. لأنه يحتمل من لفظة يخدعون أنها يخادعون. وهكذا هناك الكثير من الكلمات التي يمكن أن يتصور فيها ذلك. مثلا قوله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، قرأ أبو جعفر والبصريون: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة بلا ألف قرأوها، لكن الباقون قرأوها: وإذ واعدنا. وهكذا قوله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة، قرأ أبو عمرو وابن كثير: بل أدرك. في قوله عز وجل: في غيابة الجب، في سورة يوسف، قرأ نافع: في غيابات الجب. إذن سقوط الألف من الكتابة وفقا للكتابة السريانية كما في الخط الكوفي أوجب حصول الخلاف في القراءة. العامل الخامس من العوامل التي أسهمت في نشوء القراءات والاختلاف، العامل الخامس: تأثير اللهجة. بلا شك ولا ريب كل أمة لها لهجات تختلف حسب تعدد القبائل والأفخاذ المنشعبة منها، والقبائل العربية أيضا كانت تختلف مع بعضها البعض في اللهجة، في التعبير، في الأداء. من هذه الاختلافات كلمة نستعين. الفراء قال: نستعين، قال: هي مفتوحة في لغة قيس وأسد، يعني يقولون نستعين، يفتحون النون. وغيرهم يعني غير لغة قيس وأسد يقولونها بكسر النون، يعني نستعين، يكسرون النون. هذا يمكن مراجعة كتاب سيبويه الجزء الثاني صفحة 257. وهكذا كلمات كثيرة، كلمات كثيرة وقع الخلاف فيها. مثلا قولهم: معكم، بعضهم يقول: معكم، يسكن العين، معكم، مع، وبعضهم يفتح العين يقول مع، معكم. إذن اختلاف اللهجات، طبعا اختلاف اللهجات في أشياء كثيرة، أحيانا في التقديم والتأخير، مثل صاعقة وصواعق، هذا مذهب أهل الحجاز. طبعا القرآن نزل بكلام ماذا؟ أهل الحجاز، يعني مكة والمدينة، أهل مكة والمدينة، هذه الحجاز. لكن مثلا بنو تميم لهم بعض الألفاظ تغير ماذا؟ كلمات أهل الحجاز. مثلا هلما، هلما أهل الحجاز عندهم ماذا؟ لفظة واحدة للمفرد والمثنى والجمع، ولذلك القرآن قال: قل هلم شهداءكم، استخدمها، ما قال هلم، قال هلم. بينما بنو تميم لا، لهم هلمي، هلما هلممنا إلى آخره. القرآن طبعا نزل بلغة أهل الحجاز. التقديم والتأخير، أهل الحجاز يقولون صاعقة وصواعق، لكن بنو تميم يقولون صاقعة وصواقع. منها الاختلافات في الإثبات والحذف، بعضهم يثبتون حرف وبعضهم يحذفون، مثل استحيت وبعضهم يقول استحييت، يزيد يا. الاختلاف في تبديل حرف صحيح معتل، بعضهم يقول أما زيد، بعضهم يقول أيما زيد، يضيف يا حرف علة. على كل حال هناك عدة اختلاف حتى في التذكير والتأنيث، بعضهم يقول هذه البقر وبعضهم يقول هذا البقر، هذه النخيل بعضهم يقول هذا النخيل. اختلاف في الإدغام وعدم الإدغام، بعضهم يقول مهتدون وبعضهم يقول مهدون، الدال شددها يدغم التاء بالها، ما يقول مهتدون مهدون. إذن هناك اختلافات كثيرة عند العرب، لهجات مختلفة. حتى هذه الدال القاء كاف، مثلا قل هو الله أحد، كل هو الله أحد، بعض العرب يبدلون القاف إلى كاف. على كل حال كان الاختلاف اللهجات تأثير كبير في نشوء القراءة. السبب السادس تحكيم الرأي والاجتهاد. طبعا هذا تحكيم الرأي والاجتهاد من أكبر العوامل تأثيرا في اختيارات القراء. كل قارئ كان عند ماذا رأي يعتمد عليه في القراءة التي يختارها، وبالتالي بعضهم أصبح مستبدا بآرائه حتى لو خالفها أهل التحقيق ولو خالفه الجمهور. وتنقل عدة نقولات في مثل هذا الأمر. يقال أن ابن شنبول، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ابن شنبود يقال استبد بما كان يراه صحيحا حتى لو كان على خلاف المرسوم العثماني، يعني المكتوب بالكتابة التي كتبت في أيام عثمان. ولذلك عقد مجلس لاستتابته بحضرة الوزير ابن مقلة، فأغلظ في الكلام عليهم هذا ابن شنبود، لدرجة أن الوزير ابن مقلة أمر بضربه صياطا، ألجأته إلى أن يعلن التوبة وهو مقهور. وهكذا انعقد مجلس لأبي بكر بن مقسم الذي كان يختار من القراءات ما يراه صحيحا في العربية حتى لو خالف الناقل أو رسم المصحف. إذن تحكيم الرأي والاجتهاد كان له دور جدا كبير في اختلاف القراءات، ولذلك كتبت كتب خاصة بتوجيه القراءات وذكر علل القراءات خصوصا الشاذة، ذكر فيها العلل والحجج التي أدت إلى هذه القراءة، مثل كتاب الحجة لأبي علي الفارسي، كتاب المحتسب لابن جني، كتاب إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء، كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ابن أبي طالب. هذا هو العامل السادس الذي أسهم في نشوء القراءات. العامل السابع الذي أسهم في نشوء القراءات اختلاف نفس مصاحف الأمصار. قلنا لكم فيما سبق أنه بعض القرائن عجل بها ولم تطابق مع بعضها البعض، بعض المصاحف، ونفس المصاحف، مصحف المدينة ومصحف مكة ومصحف الشام والبصرة والكوفة، كان بينها خلاف، وكان كل أهل مصر يلتزمون بالقراءة على وفق مصحفهم. وبالتالي أصبحت ماذا؟ أصبحت القراءات مختلفة بالاستناد إلى نفس اختلاف مصاحف الأمصار. يعني ما فر منه عثمان وهو اختلاف الناس في القراءة، قراءة مصحف عبد الله بن مسعود وقراءة مصحف أبي هريرة، وقع فيه لكن بشكل طفيف. لكن على كل حال نشأت خلافات مستندة إلى نفس هذه المصاحف. يقال أن نافع وابن عامر، نافع طبعا صاحب مصحف المدينة، ابن عامر مصحف الشام، قرأوا هكذا قوله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من دون واو، لأن مصحف المدينة ومصحف الشام كانا خلوا من الواو، بينما الباقي قرأ بالواو: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهكذا قرأ ابن عامر مقرئ الشام قوله عز وجل: جاءوا بالبينات وبالزبر، أضاف الباء لأن مصحف الشام كان فيه باء. أما البقية قرأوا: جاءوا بالبينات والزبر. إذن هذا هو العامل السابع لنشوء القراءات، وهو اختلاف نفس مصاحف الأمصار. العامل الثامن والأخير الذي نذكره في نشوء الاختلاف هو عبارة عن توهمهم جواز القراءة على سبعة أحرف. تناولنا هذا المقطع. توجد بعض النصوص تقول إن القرآن نزل على سبعة أحرف. بعض المفسرين فسر الأحرف السبعة بأنها القراءات السبعة، وبالتالي أجاز أن يقرأ القرآن على قراءات سبعة. فكان لتفسير هذه الأحرف السبعة بأنها لهجات سبع أو أنها قراءات سبع أثر كبير في نشوء هذه القراءات. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي البحث فيها عن أسباب نشوء القراءات. النقطة الثانية تكلم فيها عن أنواع اختلاف القراءات، ما هي الأنواع التي يختلف فيها في القراءات. قلنا لكم بعض فرار الأحرف السبعة بأنها قراءات سبع، بالتالي بعضهم نجده قد جعل طبيعة الاختلافات سبعة، فنوع أنواع الاختلاف إلى سبعة أنواع. توجد هناك عدة محاولات، أذكر لكم ثلاث محاولات كلهم يذكرون سبع أنواع للخلاف. المحاولة الأولى لابن قتيبة، المحاولة الثانية لابن الجزري، والمحاولة الثالثة لأبي الفاضل الرازي. نذكرهم واحد واحد، هذا لأن كلهم مذكورين في كتاب تلخيص التمهيد ابتداء من صفحة 299، الجزء الأول صفحة 298 299 إلى آخره. ابن قتيبة حينما تدبر وجوه الخلاف في القراءات وجدها سبعة أوجه. الوجه الأول: الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بناء الكلمة بما لا يزيل الكلمة عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها. مثلا قوله عز وجل: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بعضهم رفع أطهر وبعضهم نصب أطهر، يعني هن أطهر لكم وهن أطهر لكم. هذه الاختلاف في الحركة الضمة والفتحة أطهروا أطهرا، هذا اختلاف في إعراب الكلمة. لكن مثلا هن أطهروا لكم، هن أطهروا إذا قيل أنها خبر يصير هن مبتدأ وأطهر خبر، هن أطهروا. أو تقدر تقدر فعل أقصد، هؤلاء بناتي هن أقصد أطهر لكم. على كل حال هذا يمكن أن يقال كتوجيه، قرأت بالضمة وقرأت بالفتحة، لكن هذا اختلاف القراءة بالضمة والفتحة ما يغير صورة الكلمة في الكتاب الكريم ولا يغير معناها. هذا الصنف الأول. أيضا قوله عز وجل وهل نجازي إلا الكفور، أو وهل يجازي إلا الكفور، هذا ما يغير. على كل هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بناء الكلمة بما يغير معناها، لكن لا يزيل الكلمة عن صورتها في الكتاب، مثل قوله عز وجل ربنا باعد بين أسفارنا، قرأ يعقوب ربنا باعد فعل ماضي. لاحظوا إذا قرأناها باعد أو باعد المعنى يتغير. ربنا باعد بين أسفارنا دعاء، ربنا باعد بين أسفار إخبار عن أن الله عز وجل باعد بين الأسفار. إذن هذا الاختلاف في الإعراب أو حركة البناء يغير المعنى لكن ما يغير الكلمة، صورة الكلمة في الكتاب تبقى واحدة، باعد أو باعد صيغة واحدة، لا يوجد حرف زائد. النوع الثالث أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعراب الكلمة بما يغير معناها ولا يزيل صورتها وشكلها، مثل قوله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأ بعضهم ننشرها. لاحظوا الخلاف في الحرف، ننشرها أو ننشزها، إما راء وإما زاء، لكن المعنى يتغير بين ننشزها وبين ننشرها، لكن صورة الكلمة وبنية الكلمة وشكلها واحد. وهكذا قوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم أو فرغ عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم أو فرغ عن قلوبهم، الفرق في الراء والزاء أيضا، المعنى يتغير من الفزع والفراغ، المعنى يختلف لكن شكل الكلمة واحد. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورة الكلمة في الكتاب ولا يغير معناها، مثل قوله عز وجل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش. لاحظوا الاختلاف في الكلمة، كلمة العهن تختلف عن صورة وعن كلمة الصوف، لكن المعنى واحد، العهن هو نفس الصوف، إذن المعنى لا يتغير لكن صورة الكلمة وشكل الكلمة يتغير. مثلا قوله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة، بعضهم قرأ زقية واحدة، صورة الكلمة تختلف لكن معنى الكلمة واحد. النوع الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورة الكلمة ومعنى الكلمة، يعني المعنى يختلف والشكل يختلف، مثل طلح منضود وطلع منضود، فرق بين الطلح والطلح في المعنى وفي اللفظ. النوع الثالث أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، مثل قوله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، قرأ بعضهم وجاءت سكرة الحق بالموت، قدم وأخر كلمة الموت والسكرة. إما أن تقول وجاءت سكرة الموت بالحق، أو تقول وجاءت سكرة الحق بالموت. النوع السابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، مثل قوله عز وجل: وما عملته أيديهم، قرئت وما عملت أيديهم، حذفت الهاء، القراءة الأولى فيها هاء وما عملته أيديهم، بينما القراءة الثانية ما فيها هاء وما عملت أيديهم. قوله عز وجل: فإن الله هو الغني الحميد، القراءة الأخرى: فإن الله الغني الحميد، ما في لفظة هو. مثلا قوله عز وجل: إن هذا أخي له 99 نعجة، بعضهم قال: إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى. مثلا: جنات تجري تحتها الأنهار، بعضهم قرأ: جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا خلاف في الزيادة والنقصان. هذا ما ذكره ابن قتيبة. طبعا الإمام بدر الدين الزركشي ذكر هذا في البرهان، يمكن مراجعته في الجزء الأول صفحة 336. القرطبي أيضا في تفسيره ذكر ذلك، تفسير القرطبي الجزء الأول صفحة 45. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية لابن الجزري، على كل حال هذه ليست إلا محاولات جمع لاختلاف القراءات وفهرستها وتصنيفها. ابن الجزري يقول: إني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى 7 أوجه من الاختلاف. الاختلاف الأول، وكلهم ذكروا 7. الأول: إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، نحو يحسب، يحسب قرأت على وجهين، قرأ نافع وابن كثير وابن عمرو والكسائي بكسر السين، يعني يحسب، قرأ الباقون بالفتح، يحسب. مثلا البخل، البخل قرأت ب4 أوجه، قرأ حمزة والكسائي بفتحتين، يعني البخل، قرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاء، يعني البخل، لعادة نحن نتلفظ به. هاتان القراءتان مشهورتان. في لغة ثالثة: فتح الباء وإسكان الخاء، يعني بخل، بخل، الباء مفتوحة والخاء مسكنة. وتوجد لغة رابعة بضم الباء والخاء، يعني بخول. النوع الثاني: اختلاف في الحركات بتغير في المعنى فقط، يعني الصورة ما تتغير، فقط المعنى. مثل: فتلقى آدم من ربه كلمات، ابن كثير قرأ بناصب آدم ورفع كلمات، يعني فتلقى آدم من ربه كلماتون، هكذا. الباقون: لا، رفعوا آدم ونصبوا كلمات، تصير هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات، هكذا. هني صار تغير في الحركات، شكل الكلمة ما تغير، كلمات شكلها واحد، لكن تغير الحركة أثر في المعنى. من الذي يتلقى، هل آدم أم الكلمات؟ أو مثلا: والذكر بعد أمتين، أو والذكر بعد أمه، يفرق، الشكل واحد الله واحد، لكن في المعنى يتغير. النوع الثاني هو إما الاختلاف يكون في الحروف بتغير المعنى للصورة، المعنى فقط يتغير إذا تغيرت الحروف، أما الصورة واحدة، مثل تبلو وتتلو، لاحظ الصورة والشكل واحد، تبلو تتلو لكن المعنى يتغير، ننجيك ننحيك. زين، الاختلاف الرابع عكس ذلك، يعني الاختلاف يكون في الحروف لكن بتغير الصورة للمعنى، الصورة تتغير فقط، مثل بسطة وبسطة، يعني مرة بالصاد ومرة بالسين، الصراط بالصاد، الصراط بالسين. ولذلك بعض علمانا يفتون بجواز القراءة بالسين وبالصاد، صراط وصراط، طبعا بعضهم يستشكل. إذن هنا المعنى واحد لا يتغير، الصورة والشكل يتغير. النوع الخامس الاختلاف في الحروف بحيث يتغير المعنى والصورة، مثل أشد منكم أشد منهم، منكم ومنهم مختلفان في المعنى ومختلفان في الصورة. قوله عز وجل يأتل ويتأل، بعضهم قرأها يأتل وبعضهم قرأها يتأل، خلاف في المعنى وفي الصورة. النوع السادس، طبعا هناك تفصيل طويل أنا لا أريد أن أتعبكم، موجود هنا في الحواشي من قرأ هذه القراءة وفلان قرأ هذه القراءة، أنا أذكر فقط الاختلاف في الألفاظ، من أراد التوسع يمكن أن يراجع المصادر موجودة في تلخيص التبهين. الاختلاف السادس الاختلاف في التقديم والتأخير، مثلا فيقتلون ويقتلون أو فيقتلون ويقتلون، تقدر تغيرها موجودة قراءته. قوله عز وجل وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، أي في التقديم والتأخير. النوع السابع الاختلاف في الزيادة والنقصان، مثل وأوصى ووصى، إضافة همزة، بعضهم قرأ ووصى بعضهم قرأ وأوصى. هذه محاولة ابن الجزري، يمكن مراجعة محاولة ابن الجزري. عندنا المحاولة الثالثة محاولة الإمام أبي الفضل، الإمام أبو الفضل الرازي، أيضا حاول يحصر أوجه القراءة في سبعة وجوه، يقول إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة وجوه أوجه. الأول، النوع الأول اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع، مثل ماذا؟ برسالاتي وبكلامي، يمكن أن تقرأ برسالتي. الاختلاف في التذكير والتأنيث، مثلا فنادته الملائكة، هذه يمكن أن تقرأ فناداه الملائكة، تذكير وتأنيث، فنادته الملائكة تأنيث، فناداه الملائكة تذكير. بعد الاختلاف في المبالغة، قوله عز وجل بكل ساحر عليم، قرأ الكسائي بكل سحار، ساحر اسم فاعل، سحار على وزن فعال، صيغة مبالغة. إذن هذا الاختلاف الأول، النوع الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. الاختلاف الثاني في اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إلى فعل من نحو الماضي والمضارع والآمر، المذكر، المؤنث، المتكلم، المخاطب. مثل ماذا؟ ربنا باعد بين أسفارنا، هي فعل آم، وربنا باعد بين أسفارنا، فعل ماضي. زين، الوجه الثالث وجوه الإعراب، اختلفوا في وجوه الإعراب. مثلا قوله عز وجل وأرجلكم، قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي بالنصب وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الباقون قرأوا بالخفض وأرجلكم، يعني بعضهم قرأ بالفاتح أرجلكم، بعضهم قرأها بالكس وأرجلكم. طبعا لها ثمر هذه في الاستنباط الفقهي. الرابع الزيادة والناقص، تكلمنا مثلا تجري تحتها الأنهار، قرأ ابن كثير تجري من تحتها الأنهار، إضافة من. النوع الخامس التقديم والتأخير، مثلا قوله عز وجل وقاتلوا وقتلوا، آية 195 من آل عمران، قرأ حمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا. السادس القلب والإبدال في كلمة بأخرى أو حرف بآخر. كلمة بأخرى مثل ماذا؟ قوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، الجمعة الآية التاسعة، قرأ ابن الخطاب وابن شهاب فامضوا إلى ذكر الله. كذلك العهن كالعهن المنفوش، قرئت كالصوف المنفوش. أحيانا استبدال حرف بآخر مثل كيف ننشزها، قرئت كيف ننشرها. النوع السابع والأخير من أنواع اختلاف القراءة، اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار إلى آخره. هذا أمثلته جدا كثيرة، يمكن مراجعة الكثير من هذه الأمثلة بالرجوع إلى كتب القراءات. طبعا هناك كتب صنفت حول القراءات العشر، مثل كتاب النشر في القراءات العشر أو في القراءات السبع، أيضا توجد كتب اختصت بالقراءات السبع، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي تكلمنا فيها عن أنواع اختلاف القراءات. نتكلم عن النقطة الثالثة. النقطة الثالثة نتكلم عن طبقات القراء. هل للقراء طبقات أم لا؟ هناك طبقات خمس للقراء ذكرها المختصون. أنا أقرأ لكم وأذكر لكم هذه الطبقات الخمس، ثم بعد ذلك إن شاء الله فيما بعد نتطرق إلى القراء السبعة والعشرة. الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من القراء، أقول لكم هذا من كتاب القرآن في الإسلام للسيد صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي، صفحة 143. الطبقة الأولى من القراء هم قراء الصحابة الذين اشتغلوا بالتعليم والتعلم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. جماعة منهم كما هو معروف قد جمع القرآن. من هؤلاء القراء الإمام علي سلام الله عليه، عثمان بن عفان، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري. هذه هي الطبقة الأولى. التفتوا إلى الطبقات الخمس، طبعا فيما بعد اشتهرت الطبقة الثالثة. طبعا القراء السبعة والعشرة هم من الطبقة الثالثة. طبعا ما هو المراد من طبقة؟ يعني زمن وعصر. الآن لما نقول الإمام علي وعثمان وأبي بن كعب وزيد، يعني زمن هؤلاء. الآن الطبقة الثانية هم عبارة عن تلامذة الطبقة الأولى، طبعا من التابعين، الطبقة الأولى من الصحابة، صحب الرسول. الطبقة الثانية من التابعين الذين لم يصحبوا الرسول ولكن تبعوا أصحاب الرسول. من التابعين والمعروفين الذين كانت لهم حلقات درس في مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، هذه المدن التي أرسل إليها المصحف. الآن كل مدينة نذكر لكم القراء معها المعروفين. في مكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح بن أبي رياح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة وغيرهم موجود أيضا في المدينة. ابن المسيب، عروة، سالم، عمر بن عبد العزيز، سليمان بن يسار، عطاء بن يسار، معاذ القاري، عبد الله بن الأعرج، ابن شهاب الزهري، مسلم بن جندب، زيد بن أسلم. الكوفة، علقمة، الأسود، مسروق، عبيدة، عمرو بن شرحبيل، حارث بن القيس، ربيع بن خيثم، عمرو بن ميمون، أبو عبد الرحمن السلمي، زر بن حبيش، عبيد بن نفلة، سعيد بن جبير النخعي الشعبي. في البصرة، أبو عالية، أبو الرجاء، نصر بن العاصم، يحيى بن يعمر، الحسن البصري، ابن سيرين، قتادة. في الشام، المغيرة بن أبي شهاب، هذا من أصحاب عثمان، خليفة بن سعد، هذا من أصحاب أبي الدرداء. الطبقة الثالثة، في الطبقة الثالثة أخذ منهم القراء السبعة أو العشرة. هذه الطبقة الثالثة تقريبا تنطبق على النصف الأول من القرن الثاني، النصف الأول من القرن الثاني. هم جماعة مشاهير القراء. في مكة عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة، حميد بن قيس الأعرج، محمد بن أبي محيصين. في المدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع. في الكوفة يحيى بن وئاب، عاصم بن أبي النجود. على كل حال أسامي كثيرة يمكن مراجعتها. في البصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عامر. في الشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي. الطبقة الرابعة هم تلامذة الطبقة الثالثة ويروون عنهم، طبعا القراء من الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة تلامذة الطبقة الثالثة مثل ابن عياش وحافص وخلف. أما الطبقة الخامسة والأخيرة هي طبقة أهل البحث والتأليف، كما يقال أول من ألف في القراءة هم مثل أبو عبيد قاسم بن سلام وأحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري المجاهد. على كل حال اتسعت بعد ذلك دائرة البحوث والتحقيقات إلى أن وصلنا عن الداني والشاطبي. على كل حال هذه الطبقات الخامس يرجى أن يركز على الأسماء، إن شاء الله نتطرق في اللقاء القادم إن بقينا أحياء إلى القراء السبعة أو العشرة والذين أكثرهم موجودون في الطبقة الثالثة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.